أوضح لك هذه المصطلحات نجي إلى الفرق الأول، وهو الفرق بين النفس والروح، الفرق بين مصطلح النفس ومصطلح الروح. فالفلاسفة المسلمون يقولون بأن النفس من عالم الجسد من عالم المادة، لأن الجسد مادة تشغل حيزا من الفراغ، والدليل على أنها على أن الجسد مادة أنه قابل للفساد، يعني الجسد كيف يقبل الفساد؟ يمين شمال فوق تحت، الجسد يقبل الفساد وكل ما يقبل الفساد فهو مادة، إذن الجسد مادة لأنه يقبل الفساد. بينما النفس ليست من عالم المال، النفس من عالم المجردات، من عالم آخر وراء المادة، النفس من عالم وراء المادة وليست من عالم المادة. ليش؟ لأن النفس لو كانت النفس شيئا ماديا لقبلت الحكمة، إلى يمين شمال فوق تحت قبل بعد، نلاحظ أن النفس لا تقبل، الجسد يقبل الحكمة، إلى يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد. إذن النفس ليست شيئا ماديا لأنها لا تقبل كل شيء، والجسد شيء مادي لأنه يقبل الخدمة. فالنفس من عالم والجسد من عالم آخر. إذا كانت النفس من عالم المجردات والجسد من عالم الماديات، فكيف يحصل الرابط؟ كيف يحصل الوجود الرابط كما يعبرون بين النفس وبين الجسد؟ الرابط بينهما هو الحياة، يعني النفس تبث الحياة، النفس تبث الحياة، النفس تطلق شعاع الحياة إلى هذا. النفس بينها وبين الجسد خيط ربط، هذا الخيط نسميه بشعاع الحياة، نسميه بشرارة الحياة، وهذه الحياة اللي يعبر عنها القرآن. فالروح كيف يربط النفس من هذا؟ الروح هي الحياة التي تربط النفس بالجسد، الروح هي شعاع الحياة الذي يجعل ويخلق علاقة بين النفس وبين الجسد. إذن الروح واسطة ربط بين النفس وبين الجسد، ولذلك ترى القرآن الكريم دائما يزاوج بين الروح وبين الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روح، يعني أعطيت الحياة، نفخ الروح هو عبارة عن إعطاء دفء الحياة، إعطاء شرارة الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، يعني أطلقنا شرارة الحياة في رحمها فتكون هذا الجنين الطاهر. إذن هناك مجاوجة بين الروح وبين الحياة، فالروح هي الحياة، والنفس من عالم، والجسد من عالم، والذي يربط بينهما هو الحياة المسمى الروح. هذا هو الفرق بين النفس وبين الروح. نجي إلى المصطلح الثاني. المصطلح الثاني، ما هو الفرق بين القلب وبين العقل؟ ما هو الفرق بين العقل وبين الفكر؟ لاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم ما عبر بالعقل، يعني كده
أعصر في
القرآن الكريم عبر عن العقل باللب وعبر عن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
الذين هداهم الله
وأولئك هم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو
الألباب
وقال في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها فهناك ألباب وهناك قلوب ما هو الفرق بين اللب وبين القلب يعني ما هو الفرق بين العقل وبين القلب الألباب هي العقول والقلوب شيء آخر ما هو الفرق بينهما لما عرفنا بالمصطلح الأول عرفنا أن هناك نفس وبين النفس والجسد علاقة تسمى بالروح وهي علاقة الحياة إحنا عندما نجي نحلل هذا الجسد واضح جسد على أجهزة عالية عندما نأتي للنفس فلاسفة المسلمون يقولون النفس تجمع عدة قوى النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعلها قد انطوى النفس تجمع عدة قوى ما هي هذه القوى؟ القوة الأولى القوة الشهوية يعني الميول والغرائز التي تبعث الإنسان على إتباعها غريزة حب الطعام غريزة الجنس غريزة حب الجمال غريزة حب الفضول غرائز وميول عند الإنسان مجموعة هذه الغرائز تسمى بالقوة الشهوية القرآن الكريم يسميها بالنفس الأمارة وما أبرر نفسي إن النفس القوة الثانية هي القوة القوة عند الإنسان دائما وظيفتها لوم الإنسان توبيخ الإنسان تقريع الإنسان إذا أخطأ وضحت وإذا فعل خيرا شجعته هناك قوة داخلية عند الإنسان وظيفتها التشجيع أو التقريع إما أن تحب وإما أن تحبط هذه القوة هي المسمى بالضمير يسميها علماء الأخلاق بالضمير القرآن الكريم يسمينا بالدوام لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الدوام هذه إشارة إلى القوة الثانية من قوى النفس وهي النفس الدوام القوة الثالثة هو النفس هي القوة التي تنتقل من المعلومات إلى المجهولات هذه القوة التي دورها التخطيط والتحليل والتجزئة هذه هي القوة المفكرة هذه القوة المفكرة يعبر عنها القرآن الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب الألباب هي عبارة عن القوة المفكرة في النفس الإنسانية التي تحلل الأشياء وتستنتج النتائج المعلومة المعينة هذه القوة في القرآن أحيانا يخاطبها إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إشارة إلى هذه القوة القوة المفكرة القوة الرابعة وهي العلم دائما الفرق بين العقل وبين القلب أن العقل وظيفته التحليل فقط أن الإدعاء مجرد يحلل الأشياء، يحلل الأشياء، يجزئها، ينقبها، يبحث فيها، لكنه يسلم أو لا يسلم دور العقل. هناك قوة أخرى دورها أن تسلم أو لا تسلم، تدعن أو لا تدعن. هذه القوة الأخرى وعاء تفرح أحيانا، تحب أحيانا، تبغض أحيانا، تسلم أحيانا، تشكك أحيانا. القوة التي دورها التسليم والتشكيك هي المسلمات لقوة. فالقلب قوة من قوى النفس، وظيفتها التسليم والإذعان أو التشكيك والحيرة والتردد. الفرق بين هاتين القوتين، بين قوة العقل لتحليل الأشياء، بين قوة الهم لتدعم أو لا تدعم. وفي القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها. هم جحدوا استيقنوا، وإذا هم استيقنوا شلون جحدوا؟ إذن عندهم قوتان، قوة من شأنها أن تجحد أو لا تجحد، وقوة من شأنها أن تستيقن وألا تستيقن. قوة العقل هي التي تحلل المعلومات فتستيقن بها أو لا تستيقن. أن يسميها قوة العقل، قوة اللغة، تحلل المعلومات، تنظر إليها، تنظر إلى كلها، تنظر إلى مقابل. قوة العقل. لكن هناك قوة أخرى، وبعد أن عرفنا فعلها، هل عقدنا القلب عليها؟ الإنسان قد يعرف معلومات لكن ما يلعن، الإنسان قد يصل إلى الحقيقة لكن ما يلعن بها أبدا، يرى الحقيقة أمامه كالشمس لكن يحاول يغالط نفسه، يحاول يخلي أمام نفسه عوائق، يحاول يخلي أمام نفسه ضبابيات. تقول هذه الحقيقة واضحة أمامك، مثلا افترض نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة عليها أدلة عقلية، عليها براهين واضحة. هو يصل إلى الحقيقة، عقله يصل إلى الحقيقة ويستيقن بها، لكن قلبه لا ينعقل ولا يدعن بهذه الحقيقة. إذا عدنا عقل وعدنا قلب، العقل قد يستيقن ولكن القلب لا يدعن. وجحدوا بها، يعني قلوبهم ما أدعنت، واستيقنتها أنفسهم، يعني وصلت إليها عقولهم وألبابهم. فهناك فرق بين قوة العقل واللغة وقوة القلب، فرق بين الهاتين. هذه هي النقطة الأولى، سيأتي الفرق بيننا. نجي إلى النقطة الثانية، حلو على محمد. نحن عندما نقرأ الآية التي افتتحنا بها المحاضرة، إن في ذلك لذكرى. يذكر مضمون معين ويقول إن في ذلك لذكرى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد. وهذه الأمم وهذه الحضارات كان لها تجارب، كان لها خلاصة. هل استفدتم منها؟ هل استفدتم من تاريخها؟ الإنسان يستفيد من تجارب من سبقه، لابد الإنسان يستفيد من تجارب من هم سلفه. الإنسان ليقرأ تاريخ أسلافه وتاريخ الحضارات السابقة وتاريخ الأمم الأخرى، يقرأ تجاربها، يقرأ أعمالها، يقرأ مشاريعها ليستوعب العظة والعبرة منها. فنقصد في البلاد هل من محيط؟ إن في البلاد، يعني في البلاد وموعظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى الدمع كيف احنا نوصل إلى المعرفة؟ أنا الآن أريد أن أتعلم من العلم، أريد أن أصل إلى المعرفة. كيف أصل إلى المعرفة؟ ما هو طريق الوصول إلى المعرفة؟ الآية تذكر طريقين، طريق القلب وطريق العلم. ألقى الدمع يعني ألقى الدمع، هناك طريق. الطريق الأول هو طريق القلب، والطريق الثاني هو طريق الدمع، يعني طريق التعلم أو ألقى الدمع والدمع. الطريق الأول طريق القلب، بمعنى أن قد يبحث الإنسان، الإنسان مثلا الإمام المنتظر عقيدة من عقائد الإمامية اسمها الإمام المنتظر. عندما يسمع عن هذه العقيدة ويبدأ يبحث عن العقيدة، يبحث عنها بأي شخص يبحث عن العقيديات، يسمع وين الأدلة التي تشكك في هذه العقيدة، وين البراهين التي من خلالها يقع الشك ويقع الزيف في هذه العقيدة، فيبحث عنها بدافع التشكيك. إذا هذا لم ينفتح بالقشرة، وإنما انفتح اشتغل بعقل الفقر، ولذلك اندفع لدافع التشكيك. مع الدليل فينفتح عليها بدافع البحث عن الحقيقة وبدافع الوصول إلى الحقيقة لا بدافع التشكيك. هذا هو الحقيقة. من كان له قلب، يعني من انفتح على الحقيقة بماذا؟ بقلبه، ولم ينفتح على الحقيقة بروح التشكيك وبروح زرع الألغام وزرع الطلاسم كي لا يصل إلى شيء. يعني مثلا إذا نسمع مقالة إيكار يقول أنا أفكر، إذن أنا موجود. إيكار قبل أن يصل إلى هذه الجملة أنا أفكر إذن أنا موجود، كان يقول أنا أشوف، يعني سار مع الحقائق بروح أي شيء، أي معلومة تصل إليه لا ينفتح عليها بقلبه، ينفتح فقط بعقله، وبالتالي دائما يزرع طلاسم، يزرع ألغام، يزرع عوائق، وبقي في حيرة، وبقي في بحر من الشك والحيرة والتردد، ما وصل إلى عقيدة، أي عقيدة معينة، حتى وجوده، حتى وجوده يقول لك أنا ما أدري، ما أدري زين، ولكن لما انفتح بقلبه، فتح النافذة، مع أن العقل مفتوح، فتح نافذة في القلب، وصل، أنا أفكر، إذن أنا من نتائج الوجود، نماء الوجود، أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن الطريق الأول من طرق المعرفة طريق القلب، يعني أن تنفتح على البحث بقلب حتى تذعن بما وصلت إليه وتسلم بالنتائج والبراهين التي وصلت إليها وحصلت عليها.
نفس الطريق الثاني هو طريق ما عنده قدرة على التحكم. إنسان عقله بصير ومستواه الذهني بصير، يسوي كيف يصل إلى الحقيقة؟ إذا لم يمتلك قدرة وطاقة على التفكير يرجع إلى الطريق الثاني أو ألقى السمع
طريق التعلم،
طريق الثقافة، أن يستمع إلى العلماء، أن يستمع إلى المثقفين، أن يقرأ إليهم حتى يصل إلى العلم. ما دام لا يمتلك الطريق الأول فلينطلق إلى الطريق الثاني. وترى القرآن دائما يركز على هالطريق. مثلا قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو طريق السمع يعني التعلم، طريق العقل يعني طريق التحليل والانفتاح على الحقيقة بالقلب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. القرآن يركز أحيانا على الطريق الأول. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون على الطريق الأول، يتفكرون ولذلك يقول القرآن: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طريق الثاني أيضا يذكر القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر، انتوا إذا ما عندكم عقول تفكروا وتحللوا الأشياء ما عندكم الطريق الأول لآخر يجوا للطريق الثاني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يعلم يخالف العلم، من لم يعلم يعاشر أهل العلم ليتعلم منهم، ليستفيد من محاضراتهم، ليستفيد من ثقافتهم، ويقرأ ويناقش ويصغي ويتذكر إلى أن يصل إلى المعرفة التي يريد الوصول إليها أو ألقى السمع وهو أجي إلى النقطة الثالثة. ما أريد أن أطول عليكم، صلوا على محمد وعلى النقطة الثالثة. هناك مشكلتان يركز القرآن الكريم على علاجهما. المشكلة الأولى مشكلة البدارة. أغلب الأمم أمم إعلام ما يحرك الإعلام. الإعلام هو المحرك للأمم، هو المحرك للضمائر، هو المحرك للعقول، هو المنقذ للنفوس. إذا ما الإعلام يشتغل جمعيات وقامات تبذل ملايين الدولارات في سبيل تحرك أمة، تحرك مجتمع، وتحرك جماعة معينة. تبذل الأموال الطائلة والهائلة من أجل تحريك أمة، تحريك قضية، إشاعة قضية معينة. أغلب الأمم هم الإعلام،
هذا الشيء أمة
أغلب الأمم تعيش على قتال الإعلام، تعيش على كلمات وأبواق الإعلام. ما عندها حالة فعي، دائما عندها حالة مقدمة. يعني تجي انت تشوف بعض القنوات الفضائية تقول لك شنو الأمة الإسلامية هذه؟ ثم محذرة مغلفة تعيش سباتا عقليا بالأمم الأخرى. إعلامها هو الذي يحركها، لولا إعلامها لما تحركت ولما تكلمت ولما نفقت بحرف. وإعلامها يوم رفعها ويوم الأمة بيد الإعلام. كيف؟ كيفما مشى مشت معه الناس. أمم لا تملك قوة مفكرة، تملك قوة محاكاة، قوة انجذاب وتجاوب مع الأبواق الإعلامية. ليس إلا أمم تمشي مع الإعلام، مع الروح الإعلامية والدعاية. وهذا ليس خاصا بالأمم أغلب الأمم تعيش على يعني مرض. هذا مرض خطير، دائما القرآن يركز على علاج هذا المرض. إن في ذلك لآيات لقوم تبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استثمار العقل، استثمار طاقة الفكر. المائز بيننا وبين الحيوانات هو هذا العقل، هو هذه الطاقة. إذا لم يستثمر الإنسان عقله وطاقته، إذا لم تستثمر الأمة عقولها وطاقاتها التفكيرية، فهي أي فرق بينها وبين حياة المخلوقات الأخرى إذا لم تستثمر العقل والتفكير؟ ولذلك ورد عن الرسول محمد تفكر ساعة خير من عبادة. انت تشتغل سنة كاملة في اليوم تصلي مثلا 100 ركعة، طول السنة تصلي كل يوم 100 ركعة، في مقابل ان تجلس يوم من الايام ساعة واحدة تطلق العنان لفكرك وعقلك، تفكر في مجتمعك، تفكر في اوضاعك، تفكر في الله تبارك وتعالى، تفكر في اياته، تفكر في مظاهر قدرته وابداعاته. تفكر ساعه خيرا في عطائك. عباده سنه تعطيك ثواب، ثواب عباده سنه. كم ثواب عباده سنه؟ 1000 قصر في الجنه، 1000 نهر في الجنة، 1000 شجرة في الجنة، هذه ثمرة عبادة سنة. أما التفكر ساعة فهو يخلق شخصية. التفكر يخلق منك شخصية أخرى، يخلق منك إنسانا آخر، يخلق منك نموذج آخر. فالتفكر خير لك لأنه يخلق شخصية فيك، ويخلق ضميرا فيك، ويخلق مضمونا حيا في داخلك. تفكر ساعة خير من عبادة. هذا المرض الأول مرض الشبهات، والمرض الثاني المشكلة الثانية مشكلة عدم التمرد. يعني كيف عدم التمرد؟ يعني احنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي تجدنا نعيش مرض الشتات، نعيش مرض البعثرة، نعيش حالة الشتات والبعثرة. تعال شوف مشاريعنا، عندنا مشاريع وما عندنا مشاريع، لكننا نركز دائما على كثرة المشاريع من دون أن نتمركز على مشروع. التمركز حول شيء معين، التمركز في نقطة معينة هو طريق الإبداع والإنتاج. أنت إذا ما تتمركز حول محور معين، حول نقطة معينة، تعيش حالة من الشتات والبعثرة، والشتات والبعثرة لا يقودك إلى الإبداع. إحنا مو مطلوب منا أن نشتغل المطلوب منه. أنتم أيها الأمة الإسلامية اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل مو من عمل من أحسن العمل إحسان في العمل مو بس عمل المطلوب هو الإحسان في العمل يعني الإبداع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل
بدل من إبداعي أضمن ألف مشروع عند الأمة الإسلامية أو ألف مشروع عند الجهادية أو ألف مشروع عند القبيلة الفلانية أو عند الجماعة الفلانية يتمرجعون يصبون جهدهم وطاقتهم ليكون مشروعا منتجا مبدعا.
التمركز هو محور الإبداع وطريق الإبداع. وتعال على المستوى الثقافي
الآن أنت مثلا تجلس أمامي
كل خمس دقائق تروح لقناة كل خمس دقائق أنت تجلس أمام شاشة التلفزيون ساعتين كل خمس دقائق في قناة. إذا لم تتمركز على برنامج واحد لا تستطيع أن تبدع. عليك أن تتمركز في معلومة. أما الإنسان الذي من البعثرة أنا أشاهد 70 برنامج خلال ساعتين أو أنا مثلا أقرأ كذا كتاب
المساوية عن شباب داخل كتاب الفلسفة يقرأ من نحتاج إلى حالة التمركز.
أنت تأخذ كتاب واحد تتمركز تصب جهدك على معلوماته تحاول أن تفكر تحلل تسأل تناقش
إلى أن تنتج تصبح إنسان
مبدع إنسان منتج. إذن التمركز مطلوب سواء على مستوى العمل الاجتماعي أو على مستوى الوعي الثقافي. القرآن الكريم يدلنا على أن التمركز مطلوب في قوله تعالى أو ألقى السمع وهو
مو بس ألقى السمع
وهو
شهيد.
مطلوب منك أن تستمع مطلوب منك أن تستمع وأنت شهيد
يعني تمركز
أو ألقى السمع وهو شهيد.
شهيد مأخوذ من الشهود والشهود هو الشهود يعني أن تلقي السمع وأنت تلتفت إلى ما يقال عندك حالة من التمركز والتفاعل.
أو ألقى السمع وهو شهيد شهادة مأخوذة من الحضور. ولذلك ترى في قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم كيف تكون الأمة الإسلامية شهيد على الأمم الأخرى شهداء على الناس يعني الأمة الإسلامية شاهدة على الأمم الأخرى لتكونوا شهداء على الناس. كيف يعني معنى الشهادة والحضور هو الإطاعة على
الناس. نقرأ تجارب الأمم الأخرى شنو معنى يعني أننا أصداء دائما إحنا أصداء للأمم الأخرى دائما إحنا أصداء للحضارات الأخرى وظيفتنا كأمة إسلامية ودورنا كأمة إسلامية وصلت إلى أننا مجرد أفتاء ومجرد محاكاة وتبع للأمم الأخرى. يعني خرجنا عن دور الشهادة، القرآن أعطانا دور الشهادة لكننا اخترنا دورا آخر وهو دور المحاكاة وأننا أفتاء للأمم الأخرى. القرآن يطلب منا أن نكون حاضرين شهداء على الأمم الأخرى، والشهادة ونتحرك من قرأ الأمم الأخرى واستفاد من تجاربها وتحرز من أخطائها فقد وصل إلى الشهادة. وهذه نظرية حوار الحضارات. تسمع أنت بعض الباحثين يقول لك ندعو لحوار الحضارات، شنو معنى حوار الحضارات؟ يعني أن الحضارة الإسلامية تنفتح على الحضارات الأخرى، تقرأ تجاربها، تستفيد من إيجابياتها وتتحرز من أخطائها ومن سلبياتها. هذا معنى حوار الحضارات. حوار الحضارات يعني قراءة الحضارات الأخرى لتستفيد من إيجابياتها وتتحرز من سلبياتها. وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل. عفوا يا أيها الناس، إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ينفتح بعضكم على بعض ويقرأ بعضكم تجربة البعض الآخر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القائد شهادته تختلف عن شهادة الأمة، القائد شهادته هي رقابة الأمة، أمرها بالمعروف نهيها عن المنكر نصحها هدايتها. القائد وظيفته الهداية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة على الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد كان آل الرسول كالرسول صلى الله عليه وآله في الشهادة على الأمة. الإمام علي عليه السلام يقف أمام أهل العراق يعبر عن شهادته عليهم: يا أهل العراق، ما لي كلما دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما داؤكم، ما دواؤكم، ما صفكم، ملأتم قلبي حقا. الإمام الحسن أيضا يكفي على هذا النمط من الشهادة، والإمام الحسين أيضا يكفي على نفس الخط من الشهادة: ثم ارجعوا لأنفسكم وعاتبوها، هل يحل لكم حديث وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عني؟ أوليس جعفر الطيار عني؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: هي وفي أخي الحسن هذا سيدا شباب أهل الجنة، فإن فتحت قولي فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله لم أنسه فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا النبي نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أولم يوفي من النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأجنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي
المصابة ظلت على جسم الحسين سيوفه، فغدا لساجدة الربا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. يا 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 ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مجد الصخر الأصم لذابا. يا تمض بقلبه العطش والغضب، تصور انسان قد ذاق شدة العطش ومع ذلك الدم ينزف من صدره ومن عينيه، وقد ضعفت قواه وظلم الافق في وجهه وحرارة السلاح وحرارة الرمال تكوي جسده الشريف، استند الى الارض نظر الى السماء بنظرة الخشوع والخضوع وهو يقول الهي تركت القلب صرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد الى سواك. هذا نداؤه لربه، وهناك نداء لشيعته لمواليه، سمعته ابنته سكينة وهو يقول هذا النداء: شيعتي مهما شربتم شيعتي مهما شربتم عذب ماء اذكراني أو سمعتم بقتيل أو ذبيحين سلموني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد الذبح حفظين سحقوني. الله أكبر. بقي على تراب كربلاء يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام البغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل، عادية حاكت له الريح منها معذرا وردا. التفتت زينب الى المدينة نادت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مقطوع الراس من القفا مسنوب العمامة والردا، فالى الله المشتكى. يا جدي يا جدي مات محد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه، والله ولا نظار غمض له غمض له يعالج بالشمس من خطب لونه، ما غسلوه ولا لبسوه. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه واستسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أمواتهم.
Që nëse ju pëlqen përvajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqt dhe familjarët e tuaj, dhe shoqërinë e tuaj.
Rabbi habli hudan wa atliq lisani wa anir khafiri wa thabbit janani. أنت قصدي وغايتي ورجائي، ولك الملك مبدع الأكوان. يا جلالا عم وسلام ورحمة وحنان. يا جلالا عم الوجود، يا جلالا
Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Tiran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islame të Iran, ndërtesa Bulmazi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, www.irib.com. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nëse
واقتداراً أحاط بالكون علماً نظمت عقده يد الإتقان أنت قصدي جمالاً في كل شيء تجلى والحسن فيه للرحمن. رب هبني هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي ولك الملك مبدع الأكوان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.